من يتبع كتب العقائد والفرق المتقدمة يجد أن هناك يعني بعض المسائل اشترقت الأمة عليها. من هذه المسائل الإيمان، الإيمان كان سببا أو هذه المسائل اشترق على الإيمان كثير من الصلاة والفرق في الخوارج الذين كفروا الكبيرة وفي المرجع الذين أخرجوا العمل من الإيمان أو الذين أو الجهلية الذين جعلوا الإيمان هو المعرفة فقط أو الكرمية الذين قالوا المعرفة هو الفضل. وهذه المسألة جعلت هناك طوارئ كثيرة بين الطوائف منتسبة للإسلام على تفصيلات معروفة عند أكثركم إن شاء الله. ثم مسألة أخرى جعلت فرقة بين المسلمين وهي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه كانت لها كانت عليها اشتراكات كثيرة بين طوائف المسلمين، ويمكن أن نجمل يعني أكثر أسباب أو من أكثر الأشياء التي اتفقت عليها الأمة هي مسألة الإيمان ومسألة الصفات عموما وكلام الله تعالى خصوصا. الذي أراه الله تعالى أن مسألة الجهاد في هذا الزمان هي أيضا محط اضطراب لكثير من الطوائف والفرق والأحزاب، ما بين غالب في هذه الشعيرة وما بين مميز لها، والحق في الغالب يكون وسط بين الطائفتين. فقد تصدرت عقيدة القديانية في الجهاد وهي محو وإلغاء الجهاد من الدين عند كثير من الطوائف المنتسبة للشرع والإسلام، وكذلك تصدرت عقيدة الخوارج على الطرف الآخر أنهم يجاهدون كل من يخالفهم ويستبيحون دمه وماله وعرضه. فلذلك تفرضت هذه العقيدتان الفاسدتان إلى علوم الدين، لكن الجهاد يمكن أن يقال أنه من الأشياء التي وضح الفرق بين الطائفتين. طائفة تتبع القديمية وإن كانت غير شاعرة بهذا الأمر في محو الجهاد من الدين، ولو يعني تمكن هؤلاء أو يعني لو ممكنوا من القرآن لمحوا بعض الآيات والأحاديث من السنة النبوية. وهذه العقيدة موجودة من الناس لم يتبناها قولا ومن الناس تبناها عملا، لكنهم كلهم يرجعون إلى القديانية فقط الضالة من حلفاء الكافرة في التطبق على هذه الشعيرات العظيمة. فمنهم من لغى جهاد الدفع وجعل فقط الطلب، ومنهم من لغى الطلب والدفع، ومنهم من جعل الدين كله ليس فيه أي آية ولا حديث فيه جهاد بالسيف والسنان ضد الكفار. فواقع حالهم أنهم تبعوا القديمية، وإن كان بعضهم يتلف على الإسلام في ظاهر الأمر، لكن الحقيقة أنه في هذه الجزئية هو مستحيل مالهم وعرضهم. وكما تشاهدون وتلاحظون فإنهم يتسلطون على كل من كان مثلا يشتغل في الدولة، ومنهم من أخص من ذلك يجعلون يعني من يشتغل في السلك العسكري فيكون دمهم، ولو كان كما رأيتم وسمعتم حادثا على منشأة نفطية مثلا أو كان مشاركا أو موجودا في فندق مثلا أو في شارع أو حادثا في سفارة أو شيء أو ذلك. فهذا الحقيقة يعني محط اضطراب لكثير من الأحزاب والفرق والطوائف، وكل هذا لو أنك تأملتهم ورأيتهم لا وجدت أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الأقل على الأقل استخدام المصطلح في غير مكان. مثلا تلاحظون أن مصطلح الجهاد مصطلح شرعي، وسيأتي تفصيل كلام حوله إن شاء الله بشكل يعني مفصل، يختلف عن القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم والشرع لا يمكن له أن يسمي ما حصل بين معاوية وعلي جهادا. من يقف على هذا الكلام؟ من وقع تسمية ما حصل بين معاوية وعلي جهادا؟ هذا رجال، هذا قتال. حتى عندما تلغي الطائفة المؤمنون من يقتتلون ويتخذ من يومين شيء تبقى بينهم، فإن بقى إحداهما الأخرى فقاتل فحتى المصلح يا اخوان في فرق بين المقاتله والمجاهد. فالجهاد ينبغي ان يكون ينصب على الكافر في الاصل او على المعتد، ولا ينبغي ان يسمي الانسان ما يحدث بين المسلمين او ما يحدث بين المخالفين للمذهب او للاعتقاد الذي لا يخرج عن الاسلام لا يسميه جهادا. فهو حتى المصلح اصبح يعني استعماله في غير مكانه، يسمون قتالهم او قتلهم لمخالفيهم في تصورهم او مسالتهم يسمونه جهادا، بل يسمونه جهادا مقدسا، ويسمون قتيلهم شهيدا، بل يعني كانه يعني يتركونه الى جنه يعني يتركونه الى جنه. فهذا حقيقه على الاقل يعني هو من سوء استعمال الاصابع الشرعيه. والشرع فرق بين الجهاد وبين القتال، وكل الايه القرانيه والنصوص النبويه في الجهاد كانت جهاد الكفار والجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمه الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، ولا يكون فتنه لا يكون شرك. فكيف يكون قتالك مع المخالف حتى لا يكون فتنه ويكون الدين لله؟ هو دين الله. فلذلك تفعل هذا التصور في عندك ان الطرف الاخر مشرك او يستحق القتل او اشتباه الدم والمال والعرض، هذا حقيقه خلل شديد كما قلت يقابله الخلل الذي اراد ان يمحو من القران ومن السنه اي آلة فيها جهاد اي آلة فيها قتال. وكما سياتي معنا انهم حتى يعني يتبعون كثيرا من المستشرقين في ان الجهاد ان الانسان منتشر بالسيف وان السيف ملغي. ونحن كما تلاحظون كثير من المشايخ السلم العالمي والحدود الآمنة والتعايش السلمي والحوار الأديان يعني مع ذل وخنوع، ذل وخنوع ومحاولة للرمس من عالم الجهاد الذي ذكر الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأخبر في عواقب كثيرة في من خلف عنه، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى فوائد كثيرة في فعله وفي من جعله جزءا من حياتي كما سيأتينا إن شاء الله. على كل حال هذه مقدمة حتى يحس الإنسان أن لا بد لنا حقيقة من دراسة السيرة وتطبيق ذلك على الواقع ومعرفة من يخالف هذه النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يوافق الله. لن ندخل في تعريفات لأنه بعض التعريفات يعني قد تكون مشغلة ومضيعة للوقت، لكن الجهاد إما أنه من الجهد وإما أنه من الزهد وكلاهما صحيح. فإما أنه بذل الجهد وهو الوسع والطاقة، أو الجهد وهو التعب والنفق الذي يكون عند القتال. من الحقائق التي يحاول كثير من الناس أن يطمسها أو أن لا يركز عليها هو حقه الجهاد في باب واحد، وهو باب قتال سينفر الكفار نشق المخالفين على الأقل في قتال الكفار. وهذا أيضا الخلل في الطرح والخلل في الاعتقاد قبل ذلك، لأن مصطلح الجهاد لا ينبغي لك أن تحصره في جهة واحدة ولا في قتال واحد. نعم نسلم لأن أكثر ما جاء في القرآن والسنة إطلاق الجهاد على جهاد الآخر، جهاد الإسلام جهاد الآخر قبل الجهاد الآخر هو جهاد الكفار، ولا نسمي الكفار آخر إن شاء الله. لكن هذا نسلم، لكن أيضا لا نستطيع أن نلغي من القرآن والسنة تسمية جهاد المنافقين وجهاد النفس وجهاد الاستصلاح وأهل التعنتر وأن نسمي أن نلغيها من تسمية جهاد. وهذا الخلل في حصر الجهاد في باب واحد ايضا ادى الى خلل في الواقع العملي. فمثلا انت قد يوفقك الله سبحانه وتعالى لان ترفع السيف في وجه الكافر في معركه في غزوه في معركه او في ساحه قتاليه وكذا، لكن انت لست المجاهد الوحيد في العالم، لست انت المجاهد الوحيد، لانك اذا كنت تعتقد ان العدو للاسلام هو من تحاربه فقط فانت في غفله، فانت في حمايه، فانت في تضليل، أنت في جهل، لأنه ليس فقط الذي يحارب الإسلام هو أن يرفع السيف عليك، هناك كفار محاربون بالثقافة والفكر، هناك أهل بدع وضلال، هناك من يثير الدين بالرسم والكتابة والشعر، وهناك من يكون فاسقا فاجرا، هناك من كان تاركا للصلاة، هناك من كان محاربا للدين باسم الدين، هؤلاء كلهم يحاربون الدين، وهؤلاء لا يرفعون السيف، هؤلاء يرفعون الأقلام، يرفعون ألسنتهم على الإسلام، وكل نحتاج إلى جهاد. فمن الخلل الشديد هو حصر بعد أن ذكر الخلل في التسمية والخلل كذلك في الحصر، فكل يريد أن يحصر الجهاد فيما يفعله هو، وهذا قال له الرسول عليه دائما، لأنني أرى لو أن الإنسان فهم هذه المسألة أو هذه المقدمة والقاعدة لانتهى كثير من الخلافات بين الناس. مثلا ممكن يكون اللي كان داعي إلى الله سبحانه وتعالى يبذل وقته وماله وجهده في سبيل الله والدعوة إلى الله، فيرى من تلبيس إبليس عليه أن هذا هو الجهاد الحقيقي. وأقول تلبيس إبليس لأن أعني هذه الكلمة، لأن يرى أن إبليس قد لبس على كثير من الناس حتى من تجد إلى الإسلام والسلفية، فيرى أن هذا الإسلام يرى هذا الإسلام نفسه أنه هو المجاهد الحقيقي. وإذا رأى المجاهد أهل البلاد والضلال في المحاضرات والمناظرات والرد الخصوم يستحقق هذا الأمر، ولا يرى أن هذا الإنسان قد جهد في سبيل الله عز وجل، كما أنه إذا رأى من محارب الكفار السيف والسنان والسلاح خيرا أن يعتبره، بل يحاول أن يصده عن مثل هذا النوع من الجهاد. أضف إلى ذلك جهة أخرى، أنه من يكون مجاهدا لطلب العلم والتعلم وتعليم الناس أيضا يرى نفسه أنه هو الذي حقق الجهاد وأن غيره لم يحقق الجهاد، فيبدأ يسخر أو يستفسر من يفعل الأنواع الأخرى من الجهاد والأبواب الأخرى. كذلك من ذكرنا ممن يرفع السيف في وجه الكفار يرى غيره أيضا لا يؤدي هذا. والحقيقة أن كل هؤلاء قد أخطأ، وأن الجهاد ليس بقاعدة المعرفة، الجهاد هو لكل محارب الدين، والجهاد أبوابه كثيرة، فليس لك أن تحكر نفسك في باب ثم تزعم أنك أنت الذي حقق الجهاد، أنت جزء من هذه المنظومة وأنت جزء من جنود الإسلام تحقق جزء من محاربة الكفار، ليس لك أن تحكر هذا الباب لك ولا تقول فضائل لك ثم تجعل غيرك من المخذلين أو المصدقين أو المتقاعدين أو الألقاب المعروفة المشهورة بين هؤلاء الذين خالفوا الشرع في وجوه كثيرة. فلذلك هذه المسائل أيضا أحدثت عند بعض الناس قناعة، أحدث عندهم عقيدة تصور ثم عقيدة ثم افتراء على الشرع، فتأتي الآيات بحث واضحة جدا في الجهاد الإفراط فيحملون على جهاد الناس، يكون مخرج صوت مخرج جهاد النار فيجعل كل جهاد جهاد نفس، أو يجعل كل جهاد جهاد دعوة، أو كل جهاد جهاد علم، أو كل جهاد جهاد كفار، حتى إنهم افتروا على الدين أحاديث لا أصل لها، وهي مثل الحديث المشهور رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأكبر، فجعل الذي يخرج في سبيل الله تعالى ليقاتل الكفار ويترك وطن بلده وأهله ويرفع السيف ويقدم روحه لله عز وجل جعله هذا جهادا أكبر، والجهاد الأكبر هو الذي يكون في بيته أو في مجتمعه أو في أسرته. هذا كله سبب الخلل الذي عند هؤلاء الناس الذي تحدث هذه الفكرة ثم أصبحت عقيدة ثم أصبحت لها واقع عملي في حياة هذا الإنسان. لذلك يمكن أن يقال أشمل تعريف في الجهاد وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القرآن، والجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق وهو الله عز وجل. في موضع آخر قال أوضح من ذلك، قال الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والفساد. هذه كل أنواع الجهاد، هذا هو أساس الجهاد، وليس لك أن تحصره من الأنواع. ومش انظر إلى هذا الكلام ما أشمل، فإنه قال حقيقة الجهاد هو حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان. إذا إن جاهدت نفسك وشيطانك لتحصل عقيدة السلف الصالح أنت مجاهد، لذلك العمل الصالح الأعمال تحتاج إلى مجاهدة، ودفع المعاصي تحتاج إلى مجاهدة، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر وجهال الكفار والفسوق والعصيان. فأصبح هذا التعريف يشمل كل أنواع الجهاد الذي يقوم بها المسلم، ويشمل ذلك اجتهاده في طاعة الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه في نفسه، ثم اجتهاده في دعوة غيره مسلما كان أو كافرا، ثم اجتهاده في قتال الكفار على علم بالله. هذا هو الدين، وكل ما أراد أن يثلث الدين ما تستقيم أو يجدد الدين على الربع أو العشر ما أصاب، لأن هذا هو حالنا في الجهاد كما تجد في كلام أئمة السلف الصالح رحمه الله تعالى. فتعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعريف جامع ومانع وشامل لكل ما أردنا أن نقرره ونذكره عن أهل السنة والجماعة. قال هذا التعريف يشمل اجتهاده في طاعة الله في نفسه، هذا جهاد المسلم، ثم اجتهاد في دعوة غيره، هذا جهاد الدعوة، ثم اجتهاد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل. ولهذا جاء في أبي داود هذا صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: جاهد المشركين، جاهد المشركين. من يقول الحديث؟ في أسناتكم وأموالكم وأنفسكم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسنتكم. أين حفظ الأسنان بالخطط السداء أو بالنفس؟ وقد ذكر الله في مواطن كثيرة في القرآن الكريم أن هناك جهدا من الناس، فلماذا تجعل الذي يجاهد بنفسه هو المجاهد والمجاهد بماله غير المجاهد؟ والله سبحانه وتعالى قد ذكر أن الذي يجاهد بماله هو مجاهد، فإن الله تعالى قد قدم جهاد المال على النفس مواضع كثيرة في القرآن الكريم. وأكثر الأمة، أكثر أحوال الأمة أنها محتاجة إلى جهاد المال أكثر من جهاد النفس. كان عمر الحمد لله كثيرة المحتاجة، وعمر الأمة ما قلت حتى أنها أصبحت بحاجة إلى ذلك. دائما الأمة خاصة المجاهدين يحتاجون إلى أموال. قدم الله تعالى عز وجل، قدم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الجهاد بالمال على النفس كثيرا، فلماذا تجعل الجهاد في المجاهد بنفسه مجاهدا بينما المجاهد بالمال الذي جعلك تحمل السلاح ومكن لك في الخروج الى ارض المعركه كان مجاهدا؟ هذا من الخلل، من التضليل لنفسك ولغيرك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم، وقال: جاهدوا المشركين بانفسكم، وقال: جاهدوا المشركين بالسلاح. اليس هناك من الكفار مواقف كثيره طعن في الدين؟ النصرانيه لا يطعنون في الدين، الشيوعيه لا يطعنون في الدين، العلمانيين الان الليبراليه لا يطعنون في الدين، كل هذا يطعنون في الدين. ما الذي يجاهدهم؟ تبقى عليه عليك الواحد يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الاسلام، تقول خبره، تقول راسه، هذا ليس جهاد. الان معركه قائمه في الانترنت، الهضاريات والجرائد الاعلام كلها يجتهدون ويسبون ويتكلمون وياتون بالشبهات. اذا هناك مجاهد بلسانه، هناك مجاهد بماله، هناك مجاهد بنفسه. فهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ما قاله الشيخ الاسلام رحمه الله من التعريف المؤيد بالقران والسنه. كذلك قال حديث ايضا اخر صحيح وهو ما رواه احمد والحبان والحاكم والحكم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله، والمهاجر من هاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله. اذا النفس بحاجه المجاهده، وانا لا اظن ان هناك يعني معاهده او مجادله في هذا الامر. وانا اجزم ان كل واحد يسمع هذا الكلام او سيسمعه يعلم من نفسه انه كثير من الطاعات عنده يخطط فيها محتاج الى ذلك، وهو لا يستطيع ان يجادله نفسه فيها. وكثير من الناس يحبون ان يكون حاضر كتاب ذات العقل، يحتاج الى جهاد لكنه مخصص في هذا الباب، يحتاج الى ان يذهب الى صله رحمه او الى المسجد ليكون اول الحاضرين او من المصلين في اوائل الساعه الاولى مثلا في الجمعه او الصفوف الاولى او مثلا في الدعوه الى الله. كثير من الاشياء ما تدعي الانسان يعني يفتح لنفسه صفحات الان، لكن هو لو راجع نفسه سيجد ان هناك اشياء كثيره يحتاج فيها الى جهاد نفسي وهو مخصص فيها. فلهذا قال: جاهدوا المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله. وانا كذلك اجزم ان كثيرا من الناس عندهم من المعاصي التي ابتلي بها او عوقب بها حسب ما عندهم من حال، ويحتاج ان يتركها لكنه لا يترك. هل هذه اشياء بحاجه الى جهاد؟ فهل هذه مجاهده للنفس وهو مقصر فيها؟ والسبب انه ما استطاع ان يجاهد نفسه في ترك هذه المعاصي. فكيف اذا كان عاجزا عن نفسه التي بين جنبه وهي ضعيفه وجهادها اسهل من جهاد الكفار؟ اذا كان عاجزا عنها كيف سيكون مستطيعا من جهاد الكفار وهو في رفع السيف وفي ترك المنزلات والفرش والى اخره؟ ولهذا ياتينا من كلام الائمه ان اول خطوه في جهاد الكفار هو جهاد النفس. وهذا ايضا حديث يؤكد ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله من ان من انواع الجهاد هو جهاد النفس على طاعه الله في طاعه الله، سواء كان في انتقال الغلط او في ترك النواهي، وهي في الايمان عن الصالح كما قال رحمه الله تعالى. كذلك قال ابو داود رواه ابو داود رحمه الله بسند صحيح قال: افضل الجهاد كلمه عدل عند ذي سلطان جائر. ايضا هذا مجاهد، من قال كلمه الحق فهو مجاهد، وقال انه افضل الجهاد. فلماذا تجعل فقط الذي يرفع السيف هو مجاهد، او ترفع او يدعو الى الله هو مجاهد، او الذي يتعلم او يعلم هو مجاهد، بينما هي انواع كثيره وتحتاج الى مجاهده؟ ثم ليس لك ان تحضر هذا الامر. كذلك قال الله سبحانه وتعالى خاطب الكافرين وجاهدهم به اي بالقران جهادا كبيرا وجاهدهم به من قال جاهدهم به بالقران اذا هذا ايضا نوع من انواع الجهاد كما ذكرنا في جهاد صحيح هذه انواع كثيره لا يجوز للانسان ان يحصرها حتى لا يصبح عنده خلل واذا بدا يحصر فانه سيصبح انه الخلل الكبير في استعمال الالفاظ او في حصر هذه الانواع بنوع واحد اظن انه قد اصاب وهو الحقيقه لن يكون مصيبا والجهه كما ذكرنا لا نستطيع ان ننكر ان عند الاصرار في القران والسنه هو يراد به قتال الكفار وقد يراد به المقام عموم الشر وعموم السعي في اطفال الشخص والامر بالنهي عن المنكر فاذا هو ليس محصورا في ذلك واحد مما يؤكد هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى قال في مراتب الجهاد انما عدها في غزوة المعاد قال جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين هذه مراتب اربعه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين قال فجهاد النفس مقدم على جهاد العدو فان من لم يجاهد نفسه اولا لتفعل ما امرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لن يمكنه جهاد عدوه في الخارج هذا اول مراحل الجهاد وان يجاهد الانسان نفسه اي ان يربيها على انه لا تكون هي متحكمه فيه وهي تقول له افعل ويفعل فدفع ولا يفعل انما يكون مجاهد نفسه هي اول خطوات فانه مقدم كما قال شيخ الاسلام طيب على جهاد العدو فان من لم يجاهد نفسه اولا لتفعل ما امرت به وتترك ما نهي عنه ويحاربها في الله لم يمكن جهاد عدوه في الخارج فكيف يمكن جهاد عدوه والانتصار منه وعدوه والذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله بل لا يمكنه الخروج الى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج أول أصلاً أو يعني كيف سيخرج الإنسان من هذه الملذات والهوى الذي يعيش فيه أو الملذات والنعيم والعيش الرغي كيف سيأصلاً يلبي نداء الجهاد إلا بكون عنده جهاد نفسه ويقهرها على أنها تترك هذا الأمر وتخرج في سبيل الله إذا هو أول مراحل الخروج للعدو هو أنه قهر نفسه وأنه جاهد نفسه لتترك هذا وترضى بما عند الله وتخرج إلى الله عز وجل ومن كان عاجزا عن قهر نفسه فانه لا يمكن له ان ينجح وان ينجح في قهر عدوه في الخارج قال رحمه الله تعالى في جهاد النفس اربع مرات جهاد النفس اربع مرات اولها ان يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا صلاح لها ولا سعاده في معاشها ومعادها الا به ومتى فاتها علمه شقيت الدار فهذا أول مراتب جهاد النفس وهو أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق كما قلنا أن كثيرا من الناس قد يسهل عليه أن يقرأ كتابا أو يسمع شريطا أو يسأل عن حكم شرعي ويرى ذلك أنه محتاج إلى جهد كبير يقوم به حتى يبدأ بطلب العلم أو يتعلم به الله عز وجل أول مراحل جهاد النفس هو أن يجاهدها في تعلم الهدى ودين الحق ثانيا أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل إلا يضرها لم ينفعها بعد أن تجاهد نفسك على التعلم ينبغي تجاهد نفسك على العمل كثيرا ما نسمع آيات الربا أو الزنا أو النظر المحرم أو السماع المحرم أو الخلطة المحرمة أو إلى آخره ثم ليس هناك مرتبة أخرى ثانية وهي أن تجاهد النفس على أن تعمل بما علمت قبل هذه المرحلة والثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينفعه على الله عز وجل بعد تجاهد نفسك على العلم لازم تجاهدها على العمل به ثم أن تجاهدها كذلك على أن تدعو إلى الله تدعو الغير ادعو غيرك بما علمك الله سبحانه وتعالى إياه وإلا كنت من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات ولا ينفعك علمك ولا ينجيك عباد الله عز وجل الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله عز وجل كثير من الناس يمكن أن يجاهد نفسه في العلم يجاهد نفسه في العمل يجاهد نفسه في الدعوة إلى الله لكنه لا يصبر على أذى الخلق ولا يتحمل كلام الناس. وتعلمون ما يحدث عند الكثير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور، إنه أول ما يصيبه مثلا يشهر به في الجرائد أو يتكلم في عرضه أو يطعن فيه في خلقه أو في دينه، هذه خلاص يقول لك إيه سكر الباب والأخ فكرها مثلا وظيفة يتقاعد منها، يا تقاعد وتقاعد وبكر أغلب نظر التقاعد وبكر يعني بروح بدري من الدوام ربنا مستحق ليس لك الناس ما أصاب جزء مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم التهمة في عرضه وهو يوحى إليه الله سلم التهمة في عرضه وأطاع الله المد عليه حتى يعرف حتى يعلم المنافق المؤمن ويعرف كيف طور من يحفظ على هذا الأذى. وكذلك عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم ويكشف الله إلى المنافقين. فلذلك ليس ما أصابك هذا الشيء أنت تحلم أن تكون دعوة إلى الله على طريق الخشوع والورود وتريد الناس تفكرك هذه المرة وتقدرك، لا 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 بد من تفكير هذا الأذى أبيت الناس وأبيت الخلق وأبيت والكلام في قبلك وفي دينك وفي كلام. حتى من جميل ما قرأت في بعض المقالات أنه يعني لها بيروة أنك إذا كنت مرة في كتب بني إسرائيل أنه قال موسى لربه يا رب إن الناس يتكلمون فيه فمنع ذلك عن الناس، يعني يقول موسى لربه تعالى الناس يتكلمون فيه فمنع ذلك أن يكون. ماذا قال له الله تعالى؟ قال يا موسى ما جعلت ذلك لنفسي أجعله لك. الله تعالى وهو الخالق الرازق المسيطر القادر عز وجل أن ينسخ المتكلم عليه في جزء من اللحظة، قال ما جعلت ذلك لي أجعله لك. فالله عز وجل يتكلمون عليه. فمثل ما واحد مرة قال في ناس كثير يتكلمون فيك عني مثلا وعن غيره، فالله تكلم يتكلم به يتكلم عن الله عز وجل. هل يختلف عن الإنسان؟ إن الله تعالى هو ذاته مصونا سبحانه وتعالى القادر المهيمن الرزاق خالق ما تكلم من الناس، وما جعل الله ذات نفسه انه كل من تكلم فيه ما خالق والا تصلح في شكه السجن. فما جعل الله ذات نفسه كيف جعله لموسى عليه السلام يتكلم عليه؟ كيف تكون داعيه وبين الناس وتنشر وتتكلم وتحرك ولا يقع تحت في عرضك او نادك او دينك او خلقك او لا يصيبك الاذى من الناس او من الدوله او من اقربائك او من اهلك؟ والنائم اسماء بعض الناس يعيش في غربه بين اهله، يعيش بين امه وابيه ولا ويجاهد ومجاهد حقيقه ومسجون ومبتلى. والله في يعني حوادث كثيره جدا للاخوه التزموا، يعني يعيشون في ضرب في اسرتهم الواحد بين اب وام واخ واخت، وبعضهم في نطاق اوسع مثلا مع الاقرباء، بعضهم مع العشيره، بعضهم مع المدينه، بعضهم مع الدوله، بعضهم مع هكذا الناس. كل انسان يعني يعرض للخلاف، اذا كل واحد يتقاعد او يترمج على اول ابيه او لا يستطيع الدعوه، لا يستطيع طريقها. ثم ذكر رحمه الله تعالى جهاد الشيطان وقال انه على مرتبتين، فكما اربع مرات جهاد النفس، اما جهاد الشيطان فهو على مرتبتين، في دفع الشبهات ودفع الشهوات. دفع الشبهات ودفع الشهوات، دفع الشبهات يكون بالعلم ودفع الشهوات يكون بالتقوى. ولا ينال الإنسان مرتبة الإمام في الدين إلا بالصبر واليقين، اليقين يدفع به الشبهات والصبر يدفع به الشهوات. فجهاد الشيطان على مرتبتين، دفع الشبهات ودفع الشهوات. ثم ذكر رحمه الله جهاد الكفار والمنافقين، قال هذا أربع مرات، بالقلب واللسان والمال والنفس. جهاد الكفار والمنافقين أربع مرات، بالقلب باللسان، لأن المنافق مختلف عن الدين يتكلم في الدين، فما في شيء يعني يتحدث عن أخته وأصحابه من الظاهر والمسلم، لكن يحتاج إلى لسان يرد عليه ويبين الناس عوارهم. وجهاد الكفار أخص باليد، لكن كله يحتاج إلى جهاد بالقلب واللسان والمال والنفس بحسب العدو الذي أمامك، هل هو منافق أو هو كافر. ثم قال رحمه الله جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، هذه ثلاث مرات، باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. هذه جهاد أرباب الظلم، أيا كان الظلم على الأمة أو على نفسه أو على مجتمعك أو على مجموعته أو أرباب البدع والمنكرات، هؤلاء ثلاث مرات تجاهدهم باليد إن قدر، يعني تمنع المنكر أو سوقت المنكر. إذا حدثت عن اليد تنتقل اللسان، تبين لهم ما هم فيه، تبين للعالم ما هو ما هم عليه، ثم الحديث جاهدهم بقلبك، وهذا ليس لك يعني فيه عذر. قال رحمه الله تعالى اللي حفظ المواقف أربعة، جهاد النفس أربعة صح، وجهاد الشيطان اثنين ست، وجهاد الكفار والمنافقين أربعة كم عشرة، وجهاد أصحاب الظلم بالله من كرات ثلاثة عشر. قال رحمه الله تعالى فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد، هذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شرف من النفاق. انتهى كلام الله. إذن لتعلم أن كما سيأتينا في حكم الجهاد اختلف العلماء، لكن سيتكلم ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا في أن جنس الجهاد واجب على كل مكلف. فإذا قيل له جنس الجهاد واجب على كل مكلف، سيأتيك بعض المراحل ما فيها لا إعزاز ولا زيت ولا ابن سلطان ولا عدد، شو دخل في جهاد النفس، في جهاد الشيطان، في جهاد هذه المراتب أنت تملك، فأنت مجاهد إنك تكون مجاهدا فيها لا تعرف. فجنس الجهاد واجب عيني، لكن التفصيل في الذي يحتاج إلى قدرة وقوة وفي شروط شرعية في كتاب الله تعالى وفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أنتقل إلى مسألة أخرى وهي مراحل تشريع الجهاد، لأننا في خلال كثيرة في السيرة النبوية رأينا أنه ما شرع الجهاد مثلا في مكة، إنما شرع في المدينة وبعد فترة في المدينة، وأن الصحابة رضي الله عنهم قد تعرضوا لألف وشدة في مكة، وحتى إنه دفع من ذلك الذي وقع عليهم من الشدة والأذى إلى أن يهاجروا، وإلى أن يهاجروا إلى بلاد الكفار وحفظ على دينه، وذكر ذلك التفصيل. فلماذا ما شرع الجهاد في مكة مع حاجة الصحابة إلى وجود هذا الحكم وهو الجهاد، بل جاء الأمر لهم بأن يكفوا وأن يعفوا وأن يصفحوا، وما أمروا برفع السيف على أحد من أهل مكة. ثم في المدينة تغيرت الأوضاع فتغيرت الأحكام، الأحكام كانت تبعا للأوضاع التي كانوا يعيشون عليها، كذلك كانت الجهاد مشى في مراحل متعددة. أرجو الإخوان أن تنتبهوا معنا ولا تشغلوا بشيء آخر حتى تكون الأمور واضحة للجميع. المرحلة الأولى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا صلة عن أطرع نفسه بالعفو والصفح وكف الأذى. الله سبحانه قال له فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ما معنى العفو واصفحوا يا أخواني؟ بعض الناس كما ذكرتم في مرة قلت أنه بعض يقول الجهاد ما شرع، لا، الجهاد يمكن أن يكون مشروعا، يعني كان الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يجعل تشريع الجهاد موجودا مثلا على سبيل مثلا انتقام الشخص أو الاغتيالات، يعني ما معنى أن يقتل الكافر مثلا بالسيف في مكة دون أن يعلم أن هذا الأمر من مثل لهذا الشخص معين، لكنه ما شرع. فانتبهوا لأنه ما كان عن تشريع الجهاد بشكل عام، حتى الجهاد بشكل خاص كان ذا مشروع، كان ذا مشروع، وهو أنه حتى الاغتيالات الشخصية كان ممنوعا منها أحد، بل أمر الصحابة جميعا أن يعفوا وأن يصفحوا. أكيد أنه كان فيه استطاعة بعض العبيد أو بعض المسلمين أن يجعل قريب نظر أو هو مثلا مودد يقتل من أبو طالب كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كان أمامه وإخوانه 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 وإخوانه، حتى على مستوى الفردي ما كان مشروع الجهاد، بل أمر الناس جميعا بأن يعفوا ويصفحوا، قال حتى يأتي الله بأمره. إذا مسألة الجهاد ليست مسألة هوى في النفس إن أنا الذي أرى القتل أو ما أرى القتل، أو أنا أحدد الساعة أو ما أحدد الساعة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد متى يأتي أمره. وأما الناس فلو وقع عليهم الأذى، لو وقع عليهم الضرر، ليس لهم أن يبدأوا من أنفسهم بتشريع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ولو كان مشروعا، سيأتينا إن شاء الله أنه لو كان مشروعا ليس لك كذلك أن تحدد الساعة التي تحارب فيها أو كيفية تحارب فيها، إنما يرجع ذلك إلى الخبرة والعلم والعقل. وسيأتينا أنه قد يدفع ذلك بالعلماء والقراء بدفع جزية الكفار، يعني قصدي حتى لو شرع الجهاد ليس معناه أن شرع الجهاد من المجاهد على كل حال أو يجاهد الإنسان في كل وقت أو كل حال، إنما سيأتي أن ذلك له ضوابط وضوابط. ومثل هذه مثل الأوانسية، أما الصحابة يعلمون أنه عندهم غير على الدين وعندهم قوة في أنفسهم وعندهم سلاح، والكفار بين أيديهم، فلما أن يأثروا هؤلاء، وكان يأثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كفوا أيديكم إني لم أؤمر بهذا، فكانوا ما تغفل التعبد يقفون عند خصوص الشريعة. هل أمر أو ما أمر؟ بعد ذلك ينتهي الإنسان إلى أنهم أمرنا بعد الشريعة الجهاد شرع، لكن تحقيق ذلك في الواقع ليس مرجع من الشريعة. الشريعة ما تحدث لك أنتم الآن جهاد الجهاد، إنما مرجعها إلى العلماء والحكماء، وهذا الخبرة، وأخذ الأهل الخبرة هم الذين يحددون أنه هذا نحن عندنا قوة وقدرة ولا، وحين قد كما قلنا قد يضطرون إلى دفع جزية الكفار لدفع عذاهم عن المسلمين بعدم اتباع حجهم بغضهم وعنهم. كذلك قال الله تعالى: قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال بكثير رحمه الله: معناها أي يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم. قال: وهذا كان في ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك لتأليف قلوبهم. هذه حكمة وكنت مأجلة لكن ذكرت بكل يعني مرحلة أحسن من كذا بحكمتها. الحكمة في الجهاد في الجهاد قال: وليكون تأليف قلوبهم